إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر عباد الله المؤمنين، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء عظيم مرة في الصباح ومرة في المساء، وهذا الدعاء من أذكار الصباح والمساء كما هو معلوم، مشروع لنا جميعا أن نقوله في اليوم والليلة مرتين. هذا الدعاء تضمن الاستعاذة بالله عز وجل من العجز والكسل، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصبح وإذا أمسى قال: أصبحنا وأصبح الملك لله، أو أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله. وفي آخر الحديث: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل مرضان إذا أصيب بهما الإنسان حرم خيرا كثيرا، وإذا أصيب بهم الشباب خاصة فكبر عليهم أربعا لوفاتهم. الشاب إذا أصيب بمثل هذه الأمراض فإنه ينتهي، الحياة لا قوام لها إلا بنشاط، لا تقوم إلا بجد، لا تقوم إلا بعزيمة. إذا أصيب الإنسان بهذه الأمراض كالعجز والكسل فقد مات موتا معنويا. العجز مرض، واستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وضده النشاط. العجز يحتاج إلى مقاومة بالعزيمة والإرادة والاستعانة قبل وبعد بالله جل جلاله. الكسل له علامات، وأعظم مصيبة أن يصاب الإنسان بهذا المرض وهو لا يدري. كثير من الناس مصابون بهذا المرض ولكنهم لا يعلمون. الكسل أخطر أنواعه هو الكسل الروحي، وهذا يصيب طائفة كبيرة من المسلمين، شباباً ورجالاً وشيباً وأطفالاً. التكاسل عن الأمور الشرعية، التكاسل عن العبادات، لا سيما العبادات اليومية المتكررة كالصلاة، فإن لها خصوصيات: الحج في السنة مرة، والصوم في السنة شهر، والزكاة ليست على كل أحد. أما الصلاة ففي كل يوم خمس مرات، فلا مجال معاشر المؤمنين لمقارنة الصلاة بغيرها من الواجبات. وإذا أردت أن تقيم أحدا فابدأ بالصلاة. تقدم إنسان ليتزوج، أول ما يسأل الناس عنه هل يصلي أو لا يصلي، فإذا كان يصلي فهل هو يصلي في المسجد أم لا؟ الجميع يسأل هذا السؤال، وحق له أن يسأل، حتى إن بعض الآباء ممن لا يصلي دائما في المسجد، ولكنه إذا تقدم أحد لابنته بادر للسؤال عن صلاته، وهذا تصرف صحيح، أعني السؤال عن الصلاة. وأما التقصير فيها فهو الخلل والعجز والكسل الذي نتكلم عنه. من أخطر أنواع الكسل أن تتكاسل هذه الروح المتربعة في أحشائك وبين جوانحك، أن تتكاسل عن العبادات الشرعية. من الناس من إذا قام إلى الصلاة يقوم بتكاسل، بعض الشباب يقوم مجاملة لوالديه، بعض الناس يقوم مجاملة لزملاء عمله، وبعض الناس يكون معه أحد لكي يقوم إلى الصلاة. وأما إن كان وحده فإنه ربما تكاسل عنها. هذا التثاقل وهذا التأخر دليل على وجود مرض الكسل والعجز في نفسك. بادر بالعلاج، فإنك إن لقيت الله تبارك وتعالى به فسوف تلقاه محروما من خير كثير إلا ما شاء الله. بعض الناس يقتصر في الصلاة مثلا على ما يدفع به عن نفسه المؤاخذة والعقاب، فيفرط في أداء السنن ويعرض عن النوافل ولا يدرك الصلاة إلا دبارا متأخرا، وربما فاتته الصلاة. وواضح جدا أن هذه النوعية من المسلمين وإن كان فيها خير كثير وتذهب إلى الصلاة لكنها مصابة بداء الكسل. الكسل درجات، كسل يقعد صاحبه عن الخير بالكلية، وكسل يضعف صاحبه عنه فيقوم قياما مترددا، وكسل يقصر بصاحبه عن بلوغ المنزلة العالية. تأمل أيها المؤمن وصف ربنا جل جلاله للمنافقين عندما قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يهمهم أمر الناس وقول الناس ولا يتفكرون برؤية الله تبارك وتعالى واطلاعه على أحوالهم. معاشر أهل الإيمان، يا عمار المساجد، إذا أراد أحدنا أن يختبر نفسه فلينظر لحاله إذا جاء وقت الصلاة وهو مشغول، مشغول ببيع أو بشراء، عقد صفقة، شراء أسهم، مجلس يلتذ حديثه، وربما كان هذا الأمر يضرك في دينك ودنياك ولكنك لا تدري، فيصرفه الله عنك. لو كنت تصلي يصرف عنك إذا كنت من أهل الصلاة، فتقوم لصلاتك ويصرف الله عنك بقيامك للصلاة شرا كثيرا. متابعة المباريات الرياضية، كم من الآلاف المؤلفة من الشباب المسلم ممن يضيعون الصلاة الواجبة المتحتمة من أجل المباريات، ثم إذا انتهت المباراة ليسأل نفسه: ماذا استفدت؟ ما الفائدة؟ ما الثمرة؟ ما الخبرة؟ ما المكتسبات؟ إلى درجة أن بعضهم ربما قيل له: أخف الضررين أن تسجل لك المباراة فتشاهدها مسجلة حتى لا تفسد صلاتك وعبادتك، فيجيب: لا، أريد أن أرى المباراة مباشرة، يعني ولو ضاعت الصلاة ما الذي تستفيده منها؟ مع الجزم الذي يجزم به كثير من المربين أن الانشغال بالكرة مع الأسف صار الآن من أخف الشرور الموجودة ومن أخف ما يشتغل به الشباب، نعلم هذا، ولكن يجب على الشاب أن يسأل نفسه: بما أشغلت نفسك؟ دوري بريطاني ودوري فرنسي ودوري إسباني ودوري يدور معها حيثما دارت، أعجزته عن الإنجاز وأكسلته عن العبادة وقطعته عن الخير. إذا عرضت أيها المسلم نفسك على مثل هذه المواقف ستعرف هل أنت مصاب بمثل هذا المرض أم أنك معافى منه؟ من أنواع الكسل الكسل الفكري، وهو أن تجد إنسانا مؤهلا لأن يتعلم، مؤهلا لأن يعرف ويطلع، فيه ذكاء، فيه سرعة بديهة، فيه سرعة قراءة، يتمتع بمواهب لا حصر لها وطاقات هائلة، لكنه يقبرها ويدفنها ولا يستفيد منها، يميل إلى الراحة وقلة الحركة، إلى الخمول، إلى الجلوس، يترك، يعرض، يجلس، يصد، طاقات مدفونة، مواهب منسية. إن أعظم متهم بهذا القعود هو داء الكسل، ضعف الهمة، موات النشاط الذي استعاذ منه نبيكم صلى الله عليه وسلم. كم من الشباب من إذا رأيته تلمس فيه حدة الذكاء، تلمس فيه المواهب، ثم إذا رأيت حاله رثيت لحاله، تجده مع الأسف في طريق يسلكه لا يمكن أن ينجح فيه ولا ينجح، همته ضعيفة، الأعمال التي يشتغل بها سخيفة، وقته يضيع في التوافه، وهو قادر، غير أنه مبتلى بداء الكسل، الكسل الفكري. ومن أنواع الكسل الكسل الجسدي، وهو مرض يهدد العالم بأسره، لسيما مع المدنية المعاصرة وآفاتها، فكم فات بعض الناس من المصالح الدنيوية والخيرات المتعددة بسبب الكسل. بعض الناس ربما يموت من الجوع لأنه كسول، لا يريد أن يعمل ولا يبحث ولا يتعب، يريد اللقمة أن يحملها حامل فيلقمها في فمه ملقم، فيمضغها في فمه ماضغ حتى يشبع. أما هو فميت كسول، الكسل حرمان. كثيرون من الناس صاروا فقراء، كان بإمكانهم ولا يزالون أن يكونوا على الكفاف والعفاف وربما الغنى، لكن الراحة حلوة والجلوس لذيذ، إنه مرض الكسل. فصار الناس يعطونهم الزكوات والصدقات وبقي هو على حاله، يمد يده فيطعم مما يعطيه الناس، ولو أراد لخلق لنفسه عملا مباحا حلالا طيبا، ولكن الراحة جميلة. الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. إن الكسل حرمان بكل ما تعنيه هذه الكلمة، حرمان من الثواب، حرمان من الإنجاز، حرمان من تحقيق المكاسب، حرمان من التميز. بعض الناس يعرف بر والديه، ووالداه موجودان ولا يبرهما إلا بشيء يسير سهل غاية في السخف، ويصنف نفسه أنه من أهل البر، وهو لم يقم من البر إلا بالسخيف الذي أقعده عن كمال البر، الذي أقعده عن خدمة والديه، ليس شيء، إنه الكسل، كسول، لا يريد الذهاب ولا المجيء ولا الإعطاء ولا الخدمة، يريد أن يجلس، يلتذ بالخروج والرجوع، الأصحاب، الاستراحات، ويتكاسل عن خدمة والديه. همة ميتة، نفس قد قبرت في صدر صاحبها. ثم إذا ودع والداه أو أحدهما الحياة قال: يا الله، لو كان أبي حيا ولو كانت أمي موجودة، قد كان فأضعت وفرطت وحرمك الكسل. الكسل حرمان من العلم، وليس والله ثمة لذة بعد لذة تعفير الجبين بين يدي الله كلذة العلم، لسيما علم الكتاب والسنة. الكسل يحرم صاحبه من المعرفة، حرمان من الثقافة. صارت ثقافة بعض الناس تقوم على التغريدات، علمه ثقافته تغريدات يقرأها في التويتر ويتبجح بها في المجالس، وربما عارض العلماء بتغريدة قرأها لا يعرف وراءها شيئا. حرمان من العلم، لا يريد أن يشتري كتابا، وإذا شراه فلا يريد أن يقرأه، وإذا قرأه فلا يريد أن يتمه. نعاني أيها المؤمنون من مظاهر جوفاء لا حقيقة لها، الراحة لا طعم لها إذا كان الإنسان لا يعمل. إنه كسول، فمما يرتاح؟ مثل الذي يستيقظ من النوم ويقول أريد أن أرتاح من النوم قليلا، ليس ثمة إنجاز ولا عمل، ترتاح من ماذا؟ يرتاح من الراحة ويأخذ إجازة من الإجازة. كسل، حرمان. الراحة لا طعم لها إلا إذا ذاق الإنسان طعم الجد وعناء الكد، إذا عرق جبينه من العمل المثمر والنشاط، فهنا تكون للراحة طعم لا نظير له، يكون لها مذاقا فريدا. الشقاء لا بد منه للكسول ولو نفسيا. الكسول يظن أنه يفر من الشقاء، ووالله إنه لغارق في الشقاء إلى أذنيه. من كانت حياته كلها خمولا وكسلا وجلوسا وقعودا، تتساوى عنده الأيام، كل أيامه راحة كلها جلوس، لا إنجاز لا إنتاج لا عمل، هذا لن يشعر بطعم للراحة ولا الانتصار ولا للسعادة ولا للإنجاز ولا للفوز. معاشر عباد الله المؤمنين، إن الكسل تجميد للطاقات الإنسانية، إفساد للحياة الاجتماعية، شلل للحركة الاقتصادية، ونهايته على مستوى الأفراد ومستوى الأمم للأسف الشديد فقر وفشل عام في الحياة كلها. ولو بحثت أيها المبارك عن أسباب الكسل في المسلمين خاصة، ستجد أنه البعد عن شرع الله. لماذا؟ لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها نشاط، كلها إنجاز، كلها عمل. أنتج النبي صلى الله عليه وسلم جيلا راسخا كالجبال، رباهم في 23 سنة، ونورهم يسطع إلى هذه اللحظة. لو قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لظننت أن حياته كلها حروب، ولظننت أن حياته كلها تعليم، أو كلها قيام ليل، أو كلها جلوس في المسجد، إنجاز يتبعه إنجاز. انظر إلى حياته صلى الله عليه وسلم كيف كانت أعجوبة مليئة بالنشاط والحيوية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إنما ينتن الماء إذا ركد، وينجس إذا تغير من أثر النجاسة. الإنسان الراكد يتغير إلى الفشل، فمواهبه تبدأ بالضعف والنقص والذبول فالتلاشي، فيتحول ذاك المبدع في الجانب المعين إلى شخص عادي قد فقد الموهبة، لأنه كسول عجز عن تطوير ذاته وتطوير نفسه. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم. أصلح فساد قلوبنا، وعافي مبتلانا، وشافي مرضانا، يا خير الغافرين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفر الله وتوب إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معاشر المؤمنين، يا حملة الشريعة ويا حماة التوحيد، نعم إن قدر الله جل جلاله ماض ولله تدبير يخالف تدبيرنا، نعم، ولكن لا تلقي بتبعة فشلك على القدر. أنت تقدر ولكنك ترددت، أنت مستطيع ولكنك كسلت، فلا تقل القدر رفع صديقي وأنزلني. هذه حيلة العاجزين. يجب عليك أن تبحث عن علاج لمرض الكسل، وعلاجه في جملة أمور. أولاً، عليك أن تتذكر دائماً أن الكسل مرض لا بد من علاجه، ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة منه. لا بد يا معاشر المؤمنين ألا نأخذ ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون تفكر ولا تدبر. يعني لماذا يكون أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ هذا يعطينا رسالة أن القلوب معرضة للتقلب والانحراف، فلا تغتر بإيمانك ولا بصلاتك ولا بشيء مما تقوم به. نسأل الله لنا ولكم الثبات أجمعين على الحق والزيادة في الإيمان. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي استعاذ فيه من العجز والكسل كان يتكرر منه كل يوم مرتين، في الصباح مرة وفي المساء مرة. إنه يعطينا رسالة أن يومنا هذا من أعظم ما يهدد الإنجاز فيه العجز والكسل. هذا المرض سيحول بين الإنسان وبين تحقيق الأهداف المنشودة، التي أعظمها تحقيق العبودية لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف يعبدونه وهم كسالى؟ يريد أن يقوم بالعبادة دون أن تعطل أي جزء من مشروعه اليومي. يريد أن تكون الصلاة قليلة جدا لا تأخذ من يومه أي دقائق، هكذا من طرف اليوم، من طرف المشروع اليومي. كيف تريد أن تحقق العبودية لله وعبادتك تكون كسلا في مبدئها وفي أثنائها وبعدها؟ العبادة فيها مشقة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، حفت الجنة بالمكاره. هذا الذي يصعب أن يستوعبه من أصيب بمرض الكسل وداء العجز. من أراد الجنة يحتاج إلى أن يأخذ نفسه بالجد والعزم والنشاط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام يقادون إليها بالسلاسل، يقادون لها قودا من عجزهم، لكنهم قاموا بالواجب وتركوا المحرم. لكن أنت يجب أن يكون طموحك إلى الأعلى، إلى الفردوس، لا أن تدخل الجنة تقاد قودا. الجنة يصعب أن يعمرها النائمون الكسالى، الباحثون عن الفرش الوثيرة دائما، أصحاب الهمم الهابطة، الذين يتتبعون السخافات والتفاهات، الذين نشاطهم اليومي لا يقوم على عمل نافع. هؤلاء صعب جدا أن يكونوا هم الذين يعمرون درجات الجنة وغرفها التي حفت بالمكاره وتحتاج إلى تعب وعناء وجهد. المرء دون عمل لا يساوي شيئا. مقامك عند الله على قدر علمك وعملك. قال تعالى في سورة النحل: يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هم عاملون. ثانيا، أيها المسلم، لا ترهق نفسك بكثرة التكاليف، لا ترهق كاهلك بالتكاليف الشاقة، لأنه في بعض الأحيان قد يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق، فتحصل عنده ردة فعل عنيفة فيسأم من العمل، وربما تركه واتجه إلى بساط الكسل.
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. ثالثا: تعرف أيها المؤمن على طاقاتك، اعرف مواهبك، استفد مما أودعه الله عز وجل فيك. مع الأسف أن كثيرا من الناس لا زال لم يكتشف مواطن القوة في نفسه، لا يعرف ما هي الموهبة التي عنده. يعني لو وجهت له سؤالا فقلت له: ما الموهبة التي تتميز أنت فيها؟ أجزم أن بعض الناس ربما لم يستطع الجواب، لأن نفسه بالنسبة له مجهولة، هو لا يعرف مواهبه ولم يكتشف طاقاته. بعبارة أخرى، هو لم يجرب نفسه أصلا لكي يكتشف ما عنده من المواهب. دفنوا طاقاتهم وقتلوا مواهبهم بالكسل والخمول وترك العمل. رابعا وأخيرا: اطلع أيها المؤمن على سير العظماء أصحاب الهمم العالية لترى ماذا أحدثوا في هذا الكون، وماذا صنعوا لهذه الدنيا، ماذا غيروا في العالم. ورأسهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي أنجز ما لم ينجزه أحد في أقصر مدة، غير العالم في سنين بتوفيق الله وبتأييده. وبعد ذلك بما اشتمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المواصفات الذاتية، الله أعلم حيث يجعل رسالته. العالم مليء بالقدوات حتى في أمور الدنيا، يوجد من غير المسلمين من الكفار من أحدثوا أشياء عجيبة في إنجازاتهم، عبر حصلوا مكاسب. نعم، هي مكاسب دنيوية، ولكنها مكاسب كانت بجد وعمل وعزم لا بالكسل. وهناك شعوب كاملة أنجزت وأنتجت. فنحن بوصفنا مسلمين عندنا قدوات كالنجوم، الأنبياء، الصحابة، التابعون، القادة. ولا يمنعنا ديننا أن نستفيد من إنجاز المنجزين حتى من الكفار. أما قعودنا ورضانا بما نحن عليه فهو مرض نجهله يسمى الكسل. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تبعثنا من وحدة الخمول والكسل. أحي يا رب عزائمنا وابعث هممنا. اللهم قربنا إليك وأزلفنا عندك. اللهم اجعل ساعاتنا ولحظاتنا مقربة لنا عندك يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احمي حوزة الدين. ربنا اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وفق يا ربنا ولي أمرنا لما تحب وترضى وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله وسائر ولاة أمور المسلمين. ربنا أنزل فرجك ونصرك على إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرجك لأهلنا في الشام، اللهم فرجك لأهلنا في اليمن، اللهم فرجك لأهلنا في العراق وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي كشمير. اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي أعراضهم، اللهم صن أموالهم، أشبع جوعتهم، أكس عريهم، اللهم عجل خلاصهم يا ناصر المستضعفين. اللهم احمي جنودنا في كل مكان، ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم يا ذا الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك أن تعافي مبتلانا وأن تشافي مرضانا. اللهم إنا نسألك صلاح الأولاد والقلوب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.